الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يسمح لنا الإخوة الأعزاء أولا بتقرير بحث اليوم، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننهي الدرس بعد شيء مبكرا ونفتح باب السؤال. النهج الثاني في الألفاظ الخمسة المفردة والحد والرسم، يعني في الحد والرسم. الفصل الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجن، والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع، والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع. كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو، فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعرض فقط، وإما أن تكون بالعرض فقط مختلفة. فأما ما تتقوم به من الذاتيات فغير مختلف أصلا، والأول يسمى جنسا لما تحته، والثاني يسمى نوعا. ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول نوعا له وبالقياس إليه، على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين. بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من النهج الأول وصلنا إلى النهج الثاني، وهو متعلق بالبحث الألفاظ الخمسة أو الكليات الخمسة أو المسمى باللغة اليونانية فيثاغوجي، وهو يعد الفصل الأول، يعد الباب الأول من الأبواب التسعة في صناعة المنطق. وهذا الباب غير موجود في التعليم الأول، يعني في منطق أرسطو، ولأن أرسطو بدأ في منطقه بكتاب المقولات ثم ألحقه بعد ذلك بالأبواب السبعة الأخرى، فمجموع أبواب المنطق عند أرسطو ثمانية، لكن بإلحاق هذا الباب تصبح الأبواب تسعة أبواب. وهذا الباب يعتبر من الأجزاء الأساسية لأن المنطق يعني لا يمكن الاستغناء عنه. أما ما الذي دعا المعلم الأول إلى حذف هذا الباب، أو لماذا لم يأتي في ذهن الشريف هذا الباب؟ ربما يكون قد اعتمد على إيراد هذا الباب بصورة متفرقة، طبعا لأن المقولات تشمل على الأحوال المادية أيضا للمعاني المفردة، فتشمل أيضا الجنس والفصل والنوع والإشارة لمثل هذه الأشياء، فأشار إليه بصورة متفرقة في المقولات، والبقية أشار إليه في كتاب البرهان بعد ذلك، يعني مسألة العوارض الذاتية واللازمة والمفارقة أشار إليه بصورة متفرقة في البرهان، ولكن هذا لا يخلصه من التقصير في عدم استقلالية تصنيف هذا الباب. المهم هذا الباب قد وضعه الحكيم الإلهي المشهور سيرتريوس في القرن الثالث الميلادي في مدينة الإسكندرية. سيرتريوس من الحكماء المشائين المشهورين ذوي النزعة الإشراقية، وكان من تلامذة الحكيم المعروف أفلوطين في مدينة الإسكندرية. وهذا الباب جرت سنة العلماء بعد ذلك على الإطلاق باعتماده وافتتاح المنطق به في كل كتبهم، حتى ابن رشد الذي هو حريص على تجريد منطق أرسطو مما ليس منه، أيضا عندما صنف منطق أرسطو أو دون منطق أرسطو أو شرحه ألحق بدأ بهذا الباب، وهو باب الفيثاغوجي لأهميته وضرورته في مسألة اكتساب الحدود والرسوم في علم المنطق. أما شيخنا هنا الشيخ الرئيس فكما تعلمون بدأ في النهج الأول في الأواخر النهج الأول بتقديم البحث لفيثاغوجي، يعني عمل مقدمة تمهيدية لبحث الكليات الخمسة، فبدأ بعد تقسيم اللفظ إلى كلي وجزئي إلى بيان أن الكلي عن المحمول، المحمولات الكلية إما ذاتي وإما عرضي. ثم شرع في بيان أحكام الذاتي، الأحكام الثلاثة للذاتي، ثم تعرض بعد ذلك لتقسيم العرض إلى لازم ومفارق، وتعرض لبحث العوارض الذاتية إلى آخره. ثم في نهاية هذا الناشط تعرض لبحث ما هو، يعني تقسيم الذاتي إلى بيان أن ما هو الذاتي الواقع في جواب ما هو، وتحصل منه أن الذي يقال في جواب ما هو الجنس أو النوع إجمالا وتفصيلا، يعني إما بنفسه أو بحده، فهذا هو الذي يصلح فقط للوقوع في جواب ما هو. ثم بعد ذلك عندما يدخل هنا في التقسيم الكليات الخمسة يبدأ بهكذا، أن هذه المحمولات ذاتي وعرضي أيضا، يبدأ بتقسيم الذات عليكم السلام، تقسيم الذات إلى الواقع في جواب ما هو وإلى ما لا يقع في جواب ما هو. الذي يقع في جواب ما هو الجنس والنوع، والذي لا يقع هو الفصل، فالفصل هو الذات الذي لا يقال في جواب ما هو ولا يصلح إلا للتمييز كما سيأتي. ثم بعد ذلك قال العرض إما عام أو خاص، يعني عام من النوع أو مختص بالنوع، وهنا تستخرج بهذه القسمة الكليات الخمسة، وهنا تظهر مسألة مقدمية البحث الفائد بالنسبة للإيساغوجي، يعني تقسيم المحمول إلى ذاتي وعرضي، ثم ذات الذاتي إلى ما يقع في جواب ما هو وإلى ما لا يقع، ثم تعرض بعد ذلك العرض إلى عام وخاص. ولكن هنا سؤال ربما لم يذكره أحد أو لم يجب عليه أحد، بالنسبة لإذا كان لماذا بدأ الشيخ بهذه المقدمة الطويلة على إيساغوجي، يعني على خلاف ما سيرة العلماء الذين قبله مثلا، يعني كان يمكن أن يبدأ الإيساغوجي هكذا أيضا، بأن المحمول إما ذاتي أو عرضي، والذاتي إما يقع في جواب ما هو أو لا، والعرض إما عام أو خاص. ما الذي عاد إلى التفاصيل السابقة، تقسيم المحمول إلى ذاتي وعرضي وعرضي إلى لازم ومفارق، وتجنب الكلام عن مسألة العمومية والخصوصية على خلاف من ذهب إليه في الفريوس؟ طبعا هناك حكمة مهمة الإنسان يمكن إذا يطر إليه بالتأمل، وهو نحن ابتداء الإيساغوجي موضوع لماذا؟ موضوع مقدمة للقول الشارح، يعني كتاب الحدود والرسوم. نحن قلنا تذكروا أن المنطق من حيث هو علم يتعلق بضروب الانتقالات من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة، وإلى البحث حول الأحوال الذاتية للمعاني المفردة التي تقع في هذا التأليف، صحيح؟ فإذا البحث المنطقي هو كذا، وبناء على هذا تم التفهرس عن المنطق، بناء على البحث يشمل إما بحث عن الأحوال المعاني المفردة الواقعة في التأليف أو عن نفس التأليف، كيفية التأليف، وهذا هو ما يعتني به المنطقي من حيث هو منطقي. وقلنا أن التأليف كم تأليف؟ تأليف أول وتأليف ثاني. التأليف الأول يتعلق بماذا؟ اللي هو المؤلف من معاني المفردات، بالأقوال الشارحة والقضايا، القضايا الحملية. والتأليف الثاني متعلق بتأليف القضايا عن المعاني المركبة مع بعضها البعض وهو القياس. إذن ثم قلنا أن توجه إلى التأليف الأول يختص بالقضايا وبالأقوال الشارحة وهو بين المعاني المفردة، وقلنا أن هناك بعض الأبواب مخصصة للبحث عن المعاني المفردة. أما من الناحية السورية فإيساغوجي، ومن الناحية المادية فالمقولة، بينا هذا قبل ذلك. هنا الكلام، لأن البحث عن المعاني المفردة ليس مختصا بالأقوال الشارحة، ليس له مدخلية فقط في الأقوال الشارحة، وإنما في الأقوال الشارحة والقضايا. توجه هذا الأمر، لا فرق بينهم من هذا الباب، إن كل من القول الشارح والقضية يحتاج مؤلفان يتعلق بهم التأليف بين المعاني المفردة، وبالتالي يكون معرفة أحوال المعاني المفردة له مدخلية في تحقيق القول الشارح والقضية، ليس فقط القول الشارح. أما المشهور في إيساغوجي هنا أنه عند إذا كان يعني حسب ترتيب البحث أنه متعلق فقط بالبحث حول المعاني المفردة من حيث هي واقعة في اكتساب الأقوال الشارحة، يعني من حيث تأليف الأقوال الشارحة دون القضايا. لماذا؟ لأنه هو القول الشارح ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى يكون أولا السؤال عنه بما هو، فيبحث عن ما هو، ما هو يعني يقع فقط الجنس والفصل. وأيضا التعريف لابد يكون مثلا جامع مانع، جامع مانع يعني ماذا؟ يعني هو لا يقول إلا بوضع معنى أخص عام ثم تخصيصه بمعنى أخص حتى يصير التعريف جامع مانع. وهذا يكون إما بالجنس والفصل أو ما يقوم مقامها من العرض العام والعوارض ليه المختصة بالنوع في التعريف جامع مانع. إذا مسألة البحث حول الذات والعربي من جهة أولا وقوعهم فيما هو، ومن جهة وقوعهم في من ناحية العموم والخصوص له مدخلية في القول الشارع. أما البحث في القضايا يعني عن المفردة من حيث مدخلياته في تحصيل القضايا وتحصيلها، هو أن نعلم هذا المحمول لازم للموضوع أو مفارق له. هذا الذي يهم الذي يحقق بحث القضايا، أن يقسم القضية إلى محمولات، محمولات لازمة لموضوعاتها حتى تصبح القضية قضية علمية برهانية، أو لا مفارقة لموضوعاتها حتى تصير القضية قضية خطابية جدلية أخرى من الصناعات الأخرى. واضح؟ هذا اللي يهم هذا. أما العموم والخصوص فلا يهم صاحب كتاب العبارة في القضايا لأي نحو الأنحاء. فهنا المقدمة التي قدمها الشيخ في المعاني المفردة المتقدمة على النهج التي موجودة في النهج الأول مقدمة على بحث إيساغوجي كانت متعلقة عن أحوال المعاني المفردة من حيث مدخليتها في القضايا لا في الأقوال الشارحة. واضح؟ فلذلك بدأ مسألة البحث عن العوارض من حيث أو المحمولات من حيث لزومها وانفكاكها، ووسع البحث فبسط البحث فيها ثم ترك العوارض الذاتية. فالأمور كلها العوارض الذاتية دي تهمونا في ماذا؟ القضايا مو في الأقوال الشارحة. المعرف لا يحتاج إلى مسائل هذه المسائل دي. أما صاحب القضايا فيهم مسألة انتكاك المحمول عن الموضوع أو لزومه له، واللازم عم يكون ذاتي مقوم أو عرض ذاتي. واضح؟ وهذا ما تعرض عليه شيء بصراحة من نحو مبسوط في النهج الأول. وهذا الأمر يعني لابد أن نرجع إلى أصل كتاب فريوس في المنطق، هل تعرض لهذا الأمر في الإيساغوجي أم لم يتعرض؟ فإن كان تعرض فالشيخ صار على طريقته، ممكن أستبعد هذا. وإن لم يتعرض يعتبر هذه من مدعات الشيخ في المنطق أنه أضاف هذا الفصل بنحو مبسوط. واضح أم لا؟ هذه هي المقدمة عن البحث عن العوارض الذاتية اللازمة والعوارض المنفكة أو المفارقة دون البحث التقليدي الإيساغوجي. واضح؟ فهذا هو وجهة نظري في مسألة الحكمة من تقديم المقدمة هذه على الإيساغوجي. أولا هي مدخل أولا للترتيب، وثانيا متعلق بالأحوال المعاني المفردة من حيث مدخلياتها في تحقيق القضايا دون الأقوال الشارحة. واضح؟ نعم 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 مقدمة الاثنين معنا، ولكن بدأ في أولها مسألة من جهة من حيث القضايا ثم بعد ذلك بحث ما هو متعلق بالتصورات. نعم جيد. هنا الشيخ بناء على ما مر فيما هو بدأ بدخوله في البحث حول طبعا هذا النهج كما قلنا يتعلق بالألفاظ الخمسة يعني أو الكليات الخمسة، وبعد ذلك الحد والرسم يأتي بعد الفراغ منها لأنه هو مقدمة لكتاب الحد والرسم، يعني مقدمة لكتاب التصورات. بحث إيساغوجي هو هذا البحث عن الأحوال السورية للمعاني المفردة من حيث هي لها مدخل في اكتساب الأقوال الشارحة الحد والرسم. قال المقول في جواب ما هو: إما يقال على أشياء مختلفة بالحقيقة أو مختلفة بالعدد، مرة هذا قبل ذلك، والذي يقال على أشياء مختلفة بالحقيقة هو إيش؟ الجنس. والذي يقال على أشياء مختلفة بالعدد ما هو؟ النوع. هذا هو. ثم أربط كلامه بأنه عليكم السلام قد يقال للمندرج تحت الجنس أيضا نوع، فصار عندنا هنا إطلاقان للنوع الذي هو المعنى المندرج تحت الجنس والمعنى الذي يقال على أشياء كثيرة بالعدد. الأول يسمى إضافي والثاني يسمى حقيقي وبينهما اشتراك لفظي كما سيأتي. واضح أم لا؟ إذا التقسيم هذا واضح، قلنا هذه القسمة أخرج لنا الجنس والنوع، والنوع بشقين بعد ذلك إضافي وحقيقي. واضح؟ لذلك قال إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع. هذا هو العنوان الأول للإشارة. كل محمول يكل يقال على ما تحته. كل محمول كل هذا كل هذا هذه قيد احترازي أم تقييد أم توضيحي هذا؟ يحترز من ماذا؟ كل الجزء ما يصير محمول الجزء ما كل محمول لا كل يوم احنا حمل الشيء عنه اصلا يعتبر من باب المجاز يعني اظن اصلا الانسان انسان زيد زيد هذا حتى الانسان انسان ما يعتبره حمل لا ما يعتبره حتى حمل الا من باب الله باب لا 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 ليش زيد 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 لا لا جزء طبعا حمل الجزء كونه يمكن ان يحمل على كثيرين يمكن لها مخرج يعني السيد الجماعة ذهب اليها على خلاف المشهور مطبع عليه الحكماء ولا توجيه جيد حمل الجزء على كثيرين وهو حمل كون المحمول جزئي لكن يحمل على نفس المحمول الجزئي من حيث هو متعدد الاحوال ومتعدد الافراد هذا بحث عالم ومعقد على الشيء يعني مصلحز يعني زيد هذا يعمل على زيد هذا في المسجد وزيد هذا في السوق وزيد هذا في البيت هذه اسمها الكثرة الأحوالية وجملة ها مو الكثرة الأفرادية التي مأخوذة في بالكلية بارزة لكن كثرة ما هو أن القبسات ذهب إلى أن إن كان حمل الجزء على مساحته بهذا التوجيه على الكثرة الأحوالية لا الكثرة الأفرادية وهذا وقع من التدقيق يعني الإنسان كلام جيد يعني إن الإنسان الشخص من حيث هو شخص له أحوال كثيرة تعرضه في اليوم والليلة واضح؟ بعد ذلك إحنا في هذا بس تحقيقي ليس متعلق بالأمر المشهور المحمول هو الكلي كما سبق قبل ذلك المفاجأة قيد توضيحية كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو فإما يعني هذا محمول كلي أن تكون حقائق يعني ما تحته فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة فتجب كام ليس بالعدد فقط يعني إيش؟ يعني حقائق مختلفة بالحقيقة وإما أن تكون بالعدد طبعا في نسخة فقط وهنا ليس فقط معنى واحد لأن وإما أن تكون بالعدد فقط مختلفة فأما ما تقوم به من الذاتيات تغير مختلف إيه؟ أصلا يعني هو واحدة في الحقيقة لا بارو أن لا تكون مركات يعني لكن يقول كثيرة بالعرض لا متفق في الحقيقة واضح كثيرة بالعرض متفق في الحقيقة والأول يعني الذي يحمل على حقائق مختلفة يسمى إيه؟ جنسا لما تحته فأما ما تتقوم به من الذات يعني هذه الكثرة العرضية هذه أما ما تتقوم ما هي على الكثرة الكثرة تتقوم به من الذاتيات تغير مختلفة أصلا يعني واحد في الحقيقة هذه الكثرة عددية لا كثرة نوعية ليس كثرة حقيقية ليس كثرة مهوية واضح نعم ما الأخرى أيضا عدد العدد الأنواع الكثيرة أعداد كثرة عددية على إيه؟ لا لا هذا تفصيل لا على الثانية اللي هي بالعرض فقط نعم بالعرض فقط نعم نعم لا كنا فقط هذا إضافته موجود كعدمي لأنه فصرها على ذلك عندما الفقط كان فصرها على ذلك لذلك هذا المستوى أصح الله فأما ما تقوم به من الذاتيات يعني في الكثرة العددية فأيه إيه مختلف إيه أصلا يعني الكثرة العددية نعم أنا مصدر ترجع الكثرة العددية أما الكثرة العددية فتقوم بأما السماء تقوم بها من الذاتيات غير مختلف الأصل يعني متفقة في الحقيقة والأول يسمى جنسا لما تحته لما تحته من الأنواع والثاني يعني الذي يقال على كثرة عددية فقط يسمى إيه؟ نوعا هذا نوع اسم نوع إيه؟ حقيقة حقيقة ومن عادتهم يعني المنطقيين ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول أي قسم نوعا إيش يعني الجنس نوعا له يعني للجنس وبالقياس إليه فهذا نوع إيه إضافي واضح كله ظاهر مستغن عن التفسير ثم تعرض بعد ذلك الشيخ لبيان أن النوع الإضافي والنوع الحقيقي مشتركان بالاشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي، معنيان مختلفان. ما هو معنى النوع الإضافي؟ كما قرأت من قبل ذلك، هو الكل الأخص المندرج تحت الجنس أو تحت كل أعم زائد، يعني تحت الجنس. واضح؟ يقول هو الكل الأخص المندرج تحت الجنس، هذه رسم ليه؟ الكل الإضافي، النوع الإضافي. أو أيضا في بعض في تعريف آخر أشهر من هذا، هو ما يقال عليه وعلى غيره الجنس بالذات، ما يقال عليه وعلى غيره من الأنواع الجنس بالإيه؟ بالذات. المهم هذا هو النوع الإضافي. أما النوع الحقيقي فما هو؟ النوع الحقيقي هو الكل الذي يقال على أشياء كثيرة بالعدد فقط. واضح المعنيات؟ معنى مختلفان تمام، فبينهم اشتراك لفظي واضح مثل العين. يقول كان هنا بدأ في طلب بيان الاختلاف المفهومي بينهم، فيبدأ ببيان الاختلاف المفهومي ثم بيان ببيان ايه الاختلاف المصداقي بينهم، يعني التناسب بالنسبة المصداقية ايه بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي. أما بالنسبة للاختلاف المعنوي الاختلاف المفهومي بينهما، يقول النوع الإضافي له اعتباران. النوع الإضافي له ايه؟ اعتباران، اعتبار لما فوقه واعتبار لما تحته. أما اعتبار لما فوقه وهو حقيقته وفصله المقوم، وهو ايه؟ اندراجه تحت ايه؟ الجنس. حقيقته هذا فصله المقوم الذي يميزه عن ايه؟ عن غيره. أما اعتباره من حيث ما هو تحته فهو من حيث هو كلي، لأن اعتبار الكلية هو اعتبار مقولي على ما تحته لا ما فوقه، وهو ما كل واعتبار جنسه، هذا اعتبار جنسي له واعتبار فصلي. فاعتباره الجنسي من حيث هو كلي يقال عليه أشياء كثيرة له، وباعتبار أنه حقيقته أنه نوع إضافي، إضافيته يعني مضاف له الجنس فوقه، فله اعتباران، اعتبار مشترك مع بقية الكليات وهو النقل على نفسه، واعتبار مختص به وهو نسبته إليه إلى الجنس أو ما فوقه إلى معنى أعم ذاتي له فوقه. واضح؟ ما خلينا نعم يعني نقول ما هو إحنا قلنا الكل الأخص تحت العام، وما قلنا ما قلنا في مفهوم في حد الاعتبار، ما قلنا في حد جنس وفصل، كلي أخص تحت العام. واضح؟ لا تميزه عن النوع الإضافي، النوع الحقيقي. نعم. وهنا في نقطة ضد الشيء أن أيضا الكلية ليست مشتركة على الإطلاق كما سيأتي، الكلية في النوع الإضافي نعم بلحاظ أنه يقال على ما تحته، لكن أعم من أن يكون أشخاص أو أنواع كما سنبين. أما الكلي، أما النوع الحقيقي فهو الكل الذي يقال على ما تحته من الايه من الأشخاص فقد فله اعتبار واحد ويهم له، وهذا الاعتبار هذا مقيد بالايه بالأشخاص لا ليس تحته نوع أشخاص. أما الآخر عام يعني أنواع العالية أو متوسطة تحتها أنواع أو نوع الأنواع تحته ايه أشخاص كما ترون. هذا بلحظ الاختلاف المفهومي أن الكل أن النوع الإضافي له اعتباران والنوع الحقيقي له ايه اعتباران ايه، وهذا واضح. النوع الحقيقي له الاعتبار واحد فقط لا ايه مقيد بهذا ما تحته من الأشخاص، الاعتبار واحد لا 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 اعتبار واحد فقط مخصص يعني مو اعتبارين مو ما تحته ومو ما تحته ما في تحته تحته من الأشخاص تحتية للشخص الأشخاص فقط وفقط، واضح لا الأعم. نعم. أما بلحاظ النسبة المنطقية بينهم، النسبة المنطقية ما هو عام عموم مخصوص أو تساوي أو تباين كما تعلمون، النسبة التناسب بينهم، ما توجه هنا إن هنا عبارة الشارح لا تخلو من تشويش بعض الشيء وضبط مسألة التناسب بينهم. أنا لا ننظر إلى المصادر، ما هي مصادر النوع الإضافي؟ تشمل الأنواع العالية وإذا تحت الجنس العالي مباشرة الأنواع العالية والأنواع المتوسطة ونوع الأنواع يعني النوع الأخير. العالي والمتوسط والأخير من مصاديق الأولادات، إنها كلها لا اعتبار إلى ما فوقها، بالإضافة إنها كليات تفعل على العالم. واضح؟ يشمل العالي والمتوسط والسافل الذي هو نوع الغيام له الغاز. الكل النوع الحقيقي ما هو مصداقه؟ له مصداقان، مصداق يشترك فيه مع النوع الإضافي وهو نوع الأنواع. نوع الأنواع له اعتبارات، ما فوقه أيضا ما تحته، فهو بلحاظ مقولته على ما تحته بالأشخاص نوع إيه؟ حقيقي، وبلحاظ أنه فوقه أجناس أو أنواع أخرى يصير إيه؟ نوع إضافي، فيشترك مع النوع الإضافي في نوع أنواع. فالمصداق المشترك بين النوع الحقيقي والإضافي هو إيه؟ نوع الأنواع. جديد. ويبينه يبين نوع الإضافي في الأنواع البسيطة في عقلا في الخارج، أنواع البسيطة مثل الوحدة، مثل الوحدة اللي هي مبدأ العدد، هذه لك مركبة من جنسه بس خارج عن المقولات، بعد إزاي خارجة ليس نعم ليس هو قهجين، فليست لها اعتبار ايه النوع الإضافي، فقط وفقط حقيقة تندرج تحتها الأعداد الشخصية التي واضح. فالوحدة مثلا ليس لها مصداق، ليس لها إلا اعتبارا واحد وهو إلى ما تحتها من الأشخاص، وليس مندرج تحت جنس من الأجناس، واضح؟ هذه خارج عن المقولات. الشيخ الشيخ يقول خروج أمثال هذه الأشياء عن المقولات لا يضر، لكون المقولات في عشرة عشرة، والذي خروجها مثل خروج البدو عن المدن، مثل القبائل المتناثرة. نتكلم عن الاجتماع، الاجتماع المدني المدن، أما إذا هناك بدو عشائر أعراب منتشرين بصورة في خيامها كذا بصورة غير مدنية، يحيون مثلا حياة غير مدنية متحضرة، فلا يضر بإيه؟ بترسيم المدن. يقول أن الأنواع مثلا في الأنواع الحقيقية المركبة هي التي لا تخرج عن الأجناس العشر، واضح؟ المهم المقولات العشر. ضرب مثال آخر قال الآن والنقطة، الآن نقطة مختلف فيها، هي أمور عدمية، أمور وجودية من أنواع البسيطة، ها؟ والحكماء مختلفين فيها، لكن الأشهر أنها أمور وجودية اللي نتعلق بها الإشارة مثلا الحسية على أقل النقطة، وأنها من أنواع البسيطة الغير مركبة من جنس وفصل في العقل، واضح أم لا؟ وفهذه نتيجة أنواع بسيطة وليست إلا أنواع حقيقية، وليس لها أي اعتبار إلى ما فوقها، يعني ليست مندرجة تحت الجنس، فليست لها اعتبار كونها أنواع إضافية. فبناء على هذا النزاع بين النوع الإضافي والحقيقي ما هي؟ ها؟ على مفهوم من؟ ما بين الامتياز، ما بين يمتاز النوع الحقيقي على النوع الإضافي على النوع الحقيقي بالنوع العالي والمتوسط، ويمتاز النوع الحقيقي على النوع الإضافي بهذه مثل الوحدة والآن والنقطة لأنواع البسيطة، واشتركان في نوع أنواع، واضح؟ هذا هو فصل الكلام. أما ترتيب الوضع هكذا، أما الشيخ الطوسي رحمه الله دخل نقل شوية للتشويش، أنه هو بين الفرق الاعتباري بين المعنى بين الإضافي والحقيقي، من له اعتبار وهذا له اعتبار، ثم بعد ذلك ذهب إلى نوع الأنواع، يعني بين مصداقية النوع الإضافي أنه يشمل العالي والمتوسط والأخير له نوع الأنواع، ثم قال ويشترك الحقيقي في نوع الأنواع، يشترك معه ثم يبينه، فجعل مسألة المشاركة والمباينة بين ليه بين الحقيقي والنوع الأنواع، ثم رجع على ذلك فصل بين ليه فرق بين النوع الحقيقي والنوع، فهذا تأخذ بقى شيء من الاضطراب شوية. احنا بيناه وهذا ان نريد ان بينا الفرق المفهومي والفرق المصداقي بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي، واضح؟ قال على ان اسم النوع عند التحقيق انما يدل في الموضوعين على معنيين مختلفين، يعني بالاشتراك اللفظي. أقول النوع المضاف إلى الجنس يستلزم اعتبارين، احنا عرفنا نوع الإضافة هو كل الأخص إيه؟ كل العام. النوع المضاف إلى الجنس يستلزم اعتبارين، أحدهما نسبته إلى ما فوقه الذي هو الجنس، والثاني يعني هو الاعتبار الثاني نسبته يعني نسبة كل هذا الإضافة إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخرى. التي لولاها لم يكن النوع ايه كليا يعني لو هذه الاشخاص والانواع التي تحته ما كان الكلي كلي ان الكل هو الذي يقال على ما تحته دائما. والنوع الحقيقي يستلزم اعتبارا واحدا ما هو؟ وهو نسبته الى الاشخاص التي تحته الى الاشخاص التي تحته. واضح؟ فالاول يعني نوع المضاف. فالاول قد يتناول الانواع العاليه والمتوسطه والسافله التي تخص باسم نوع الانواع التي هذا وقت الايه السافله التي تخص باسم نوع الايه انواع.
لكن هذه الاشياء
تناول الجنس لانواعه. والثاني يعني النوع الحقيقي قد يشارك نوع الانواع وحده في موضوعاته. موضوع يعني في مصادقه يعني الانسان النوع الاخير حقيقي وايضا قد يشارك نوع الانواع وحده في موضوعاته ويباينه يعني يباين نوع الانواع باحد اعتباريه. لما هو هذا الاعتبار اعتبار مفوقه نوع الانواع له اعتبار مفوقه اما النوع الحقيقي ليس له الا ايه ما تحته. اذا هنا اشتراك في المصداق واضح لكن مفهوم. ويباينه باحد اعتباريه عن النسبه الى ما فوقه يعني النوع نوع الانواع لو نسبه الى ما فوقه هو من اسمه نوع الانواع يعني فوقه انواع. واضح؟ يشترك المصداق. نعم مفهوم. هو المفهوم هو المفهوم اقصد فيه الاثنين. المفهوم هو ما تاخذ جزء المفهوم اذا اختلف الجزء الاخر انتهى الاتحاد المفهومي. واضح؟ هو الانسان حيوان نطق والفرد حيوان نطق انما اختلاف مفهومي مو اتحاد مفهومي. هو المختلف مشترك في جزء لا ينفي هذا لابد يتركونها في كل الاجزاء الذاتيه المقومه المفهوم. نعم. النسبه التي الى ما فوقه يعني نسبه نوع الانواع الى ما فوقه من الانواع والاجناس. وقد يباينه في الموضوع. ما هو الذي هو الانواع البسيطه؟ وقد يباين نوع النوع الحقيقي الهيئه ترجع الى ايه الى نوع الانواع. وقد يباين النوع الحقيقي نوع الانواع في الموضوع ايضا اذا لم يكن تحت جنس يعني اذا لم يكن الموضوع تحت ايه جنس كالوحده والنقطه. والان الوحده مبدا العدد النقطه نهايه الايه الخط والان نهايه الزمان. ما الفرق بين النقطة والآن نهاية الخط ونهاية الزمان؟ ما الفرق بينهم؟ ها؟ نحن النهاية لكن في لحظة الوجود النقطة موجودة في الخارج الآن موجود في ذهن. الزمان ليس له آن في الخارج لأنه أبد أزلي أبدي زي. المهم فالنوعان يختلفان. شوف هنا فالنوعان يعني إيه؟ رجع ثاني النوع الإضافي والنوع الحقيقي. هذا البحث كان ممكن يحذفه ويدخله في مسألة نبيل الاشتراك يعني دخل نوع الأنواع في نبيل الاشتراك لكن هو ترتيبه كان هكذا. فالنوعان يعني الإضافي والحقيقي يختلفان في المعنى يعني في معنى النوعية بثلاثة أشياء. واضح أم لا؟ أحدها اختصاص أحدهما بالنسبة إلى ما فوقه وهو لنوع الإضافي ولأجل ذلك يجب تركبه من إيه؟ من جنس وفصل طبيعي. ما في عندنا نوع إضافي غير مركب من جنس وفصل يجب تركبه من جنس وفصل. أما النوع الحقيقي ربما لا يتركب مثل النقطة لا يتركب من جنس وفصل. فهذا أول مباينة لذلك يجب تركبه عن النوع الإضافي عن جنس وفصل. وأما الآخر عن النوع الحقيقي فلا يجب فيه ذلك يعني لا يجب فيه التركب من جنس وفصل. وإن كان جائز الاشتراك المذكور في الموضوع يعني الإنسان إن هو حقيقي ومركب من جنس وفصل قال لا يجب لا يجب يعني يمكن لا يجب يعني يمكن بعد يمكن النوع الحقيقي يركب من جنس الفصل مثل الإنسان بعد إزاي؟ نعم اختلاف المصداق بعض مصادقه مركب وبعض مصادقه بسيط النوع الحقيقي أليس كذلك؟ بعض مصادقه مركب مثل الإنسان مركب من جنس الفصل وبعض مصادقه إيه؟ بسيط مثل النقطة. واضح؟ فلا يجب فيه ذلك لذلك لا يجب فيه ذلك يعني إيه؟ ممتنع يعني يمكن فيه ذلك. واضح؟ فلا يجب هذا في النوع الحقيقي ذلك على ذلك التركيب. وإن كان جائزا الاشتراك المذكور في الموضوع لاشتراك المعنى النوع الحقيقي في الموضوع مع النوع الإضافي وهو نوع الأنواع. وثانيها جواز مباينة الإضافة للحقيقي، هذه من الاختلافات أيضا، جواز مباينة الإضافة للحقيقي في الموضوعات يعني في المصادق حين يكون يعني النوع الإضافي نوعا عاليا أو متوسطا من حيث إيه وقوعي على مختلفات بالحقيقة، وهذا مباين تماما للنوع الحقيقي الذي يقال على أشخاص متفقة في الحقيقة. وثالثها جواز مباينة الحقيقي للإضافي في الموضوعات يعني في المصادق متى؟ حين لا يكون تحت جنس مثل النقطة والآن والوحدة. واضح؟ هذا هو خلاصة القول في الاشتراك اللفظي بين النوع الحقيقي والإضافي، وفي النسبة المنطقية بينهما أنه بينه عموم مخصوص من واجه. تم هذا الكلام؟ ثم على الشيخ وأشكر على بعض المنطقيين الذين توهموا أن لا توجد اشتراك لفظي بين، لا يوجد اشتراك لفظي بين النوع الحقيقي والإضافي، إنه اشتراك معنوي والاختلاف بالمصداق في العموم والخصوص فقط. النوع الإضافي أعم من النوع الحقيقي، يعني قالوا هكذا، قالوا لا، النوع كل من النوع الحقيقي والنوع الإضافي حما هو هكذا، هو الكل مثلا الأخص المندرج تحت الجنس، أو كل ما يقال عليه وعلى غيره الجنس بالإيه بالذات أو المندرج تحت الجنس إلى آخره. هذه أشياء كلها مشتركة بينهم، والاختلاف في ماذا؟ نعم، إن الإضافي بالإضافة إنه هو يقال على ما تحت من الأشخاص، يقال على ما تحت من الإيه الأنواع، ها؟ وأما الحقيقي فمختص فقط وفقط بما تحت من الإيه من الأشخاص، فهو معنى واحد لكن بينهم عموم وإيه وخصوص مطلق. واضح أم لا؟ هذا بناء على العبارة. الشارح هنا يقول طبعا في نسخة أخرى مخالفة، نقرأ العبارة الأول. يقول قوله: ومما يسهو فيه المنطقيون، يعني يغفلوا ويخطئوا، ومما يسهو فيه المنطقيون ما هو؟ ظنهم أن نسم النوع في الموضوعين، في الموضعين يعني الإضافي والحقيقي، له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم والخصوص. يقول هذه نسخة أو، يعني العصب أو، وفي نسخة أخرى بواحد، لها دلالة معنى واحد وهي الاندراج تحت الجنس، أن يكون من الحقيقة أو مندرج تحت ليه الجنس، توجه، أو مختلف. لو عطفنا بأو يقول يلزم منه محذوف لا يقول به أحد، اسمه أن يقول لهم اشتباه مذهبا أنه بينهما اشتراك معنوي معنى واحد فقط، توجه، هذا المذهب. أو في مذهب آخر يلزمه إليه أنه بينهما عموم مخصوص إيه مفرد. واضح أم لا؟ يقول المذهب الأول لا يقول بأحد، لماذا؟ إذا قلنا بينهم بالاشتراك المعنوي الذي يشملهم جميعا هو هذا، لابد تضع معنى مساوي له على الإطلاق، تقول هو الذي يندرج المعنى الكلي المندرج تحت الجنس ويقال على ما تحته من الأشخاص، هذا معنى هو الجامع لهم، معنى جامع هو هذا، صحيح؟ أنا أقول ما هو عموم مطلق هو هذا، ما يقال عليه الجنس وعلى غيره بالذات ويقال على ما تحته بالإيه؟ بالأشخاص. والجامع هذا التوافق كل هذا ما يقول به أحد، هذا ما يقول به أحد أصلا. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون كل نوع حقيقي نوع إيه؟ إضافة. لا، وكل نوع لا، وكل نوع حقيقي يكون إضافي، ونتيجة وكل حقيقي أيضا إيه؟ وكل إضافي يكون حقيقي، التساوي بينهم في النتيجة. وجب لا تقول هذا ما يقول به أحد، هناك أنواع إضافية وليست حقيقية مثل الأنواع العالية والمتوسطة، وهناك أنواع حقيقية بسيطة مثل النقطة وليس في إضافية كلام لا يجب ولا أحد. فنحن نغير كلامه، إذا العطف أو لا يصح، العطف يكون دواء يعني دلالة واحدة ومختلفة بالعموم والخصوص، يكون معناها هكذا الدلالة الواحدة، هكذا احنا بيناها هو الدلالة الواحدة، ونقول أنهم إيه مندرجان، مندرج تحت الجنس الأول الذي يقال عليه وعلى النوع الجنس بالذات، ها؟ هل هذه الدلالة المشتركة ولكن الاختلاف بالنسبة إلى ما تحتهم، ما تحتهم يعني العام الإضافي يقال على ما تحته من الأشخاص والأنواع، والحقيقي يقال فقط على إيه؟ على الأشخاص. فصير هنا الإضافي مع اشتراكه في المعنى مع الحقيقي أعم إيه؟ مصداقان. واضح أم لا؟ قول هذا وهذا يقول هذا خطا ايضا لانه توهم يوم هذا نتيجه توهم ايه ان النوع الحقيقي منحصر فين في نوع الانواع اذا كان النوع الحقيقي منحصر في نوع الانواع يعني كل نوع حقيقي هنا يصير ايه لابد يكون اضافه كل هذا توهمهم ان المصداق الوحيد للنوع الحقيقي هو ايه نوع الانواع وغفر على انواع البسيطه هو عرف هذا النوع لا ما هو قال لك النوع المطلق هو هذا لا هو اذا انت صحيح لكن هو اعتبر ان موضوع النوع الحقيقي هو ليه نوع الانواع فقط وبالتالي لا باس ان احنا دائما مندرج تحت جنس اذا كان دائما مصداق مندرج تحت جنس ما ناخذه ايضا في مفهومه لم نخالف الصواب في هذا الوقت ها اذا اخذت انت نعم احنا بنعرف انه هو عم مصداقان من نوع الانواع فاذا انت اخذت في مفهومه في حد النوع الحقيقي اندرج تحت الجنس ما يقال على الانواع البسيطه انواع حقيقيه ينتفي لكن اذا انتحصر في المصداق في مصداق النوع الحقيقي في الانسان فقط وهو دائما تحت الجن فلا بد تاخذ فيه هذا المعنى لانك لن تخالف الصواب حينئذ واضح؟ ها فقالوا هذا المعنى على الاقل متساوي في فيما بينهما والاختلاف بالعموم مرفوض ليه؟ المطلق يقول هذا توهم للانحصار للنوع الحقيقي في نوع الانواع وهذا ليس بصحيح قال وفي بعض النسخ ومختلفة بالعموم بالعموم وليه وفي بعض النسخ ومختلفة بالعموم والخصوص وهو أظهر يعني العطف بواه لماذا؟ فإن الأول يعني العطف بأو يعني المعاندة في المذهبين يوهم أن يكون لهم يعني يكون لهؤلاء المنطقيين سهوان أن يكون لهؤلاء المنطقيون سهوان الأول ظنهم أن النوع في الموضعين يعني الإضافي والحقيقي له دلالة واحدة والثاني ظنهم أن له دلالة مختلفة بالعموم وليه والخصوص ويلزم على الأول يعني على السهو الأول وأن إيه دلالة واحدة فقط أن يكون كل ما يقع تحت جنس فإنه لا يختلف إلا بالإيه العدد يعني كل نوع إضافي لابد يكون إيه حقيقي نعم صبوات مع رغم إحنا عندنا أنواع عالية وأنواع متوسطة لا تقال على أشخاص ولا تقال على أنواع حتى لا يكون جنس تحت جنس البتة هذا خلاف التسلسل المقولات الأصناف العالية وخلاف متفق عليه المناطق جميعا وذلك مما لم يزد إليه أحد بل هناك عندنا أجناس عالية ومتوسطة وثاقلة وهذا ما لم يذهب إليه أحد مما لم يذهب إليه أحد ومراد الشيخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيقي هو نوع الأنواع لا غير يعني منشأ اشتباههم وهذا ظنون منحصر فين في نوع الأنواع لا غير فجعلوا للمعنيين دلالة واحدة ما هي الاندراج تحت ليه الجنس مختلفة بالعموم والخصوص لكونها مطلقة في أحد الموضعين مطلقة يعني إيه؟ يعني مطلقة اللي هو الاندراج تحت الجنس مطلقة في الجنس في النوع الإضافي وهو يقول الاندراج تحت الجنس فقط هذا بارزة أما الآخر مقيد بإيه؟ حسب ملاحظة الأشخاص أحسد هو سنعنا مثلا مطلقة في أحد يعني أعم من يقال على أشخاص أو أنواع نعم مثلا نعم ومقيدة بمرتبة أساس موضوع آخر نعم فالآخر أعم من يقال مطلق يعني غير مقيد بالأشخاص فقط نعم وصيح هذا ولا يجب اختلاف المفهوم مطلق في الأنواع فقط مطلق الآخر مقيد يعني نوع الحقيقي مقيد بأنه يقال على أشخاص فقط أما الآخر عام يكون أشخاص أو أنواع واضح مطلق في أحد الموضوعين في حال الجنس النوع الإضافي ومقيرة به بملاصقة الأشخاص في الموضع الآخر ويصير واضح العموم مخصوص بينهما واضح إلى هنا إن شاء الله ننهي البحث ونفتح الباب للسؤال لمن كان عنده سؤالا والحمد لله رب العالمين انتهى الفصل الأول هل تقصد وجود ازاي؟ نعم لا تسريع على وجود العقل لا تسريع على وجود الأمر طبعا على العقل أو على الله سبحانه وتعالى لا أنا أقصد الوجود يعني وجود المطلق كونك استخرجته من زيد شو طبيعي زيد مصدر الوجود صح ازاي؟ فأنت أنت تدع طبيعة وجود من زيد ما لا إشكال لأنه زيد مصدر الوجود زيد مو معدوم مو مصدر عدم ولكن بعد أن استخرجته بقى على نقائه أم تلوث ظل ملوثا بزيت. إذا صار نقي لا إشكال ويصير زيت طريق للانتزاع وليس شرط وقيد لليه؟ للانتزاع. المخشين هو على المهيئة، كلام على المهيئات، أنت تتكلم على وجود الإنسان. عندما تقول الوجود لأن المحكوم، نعم واضح، لأن نفس الكلام أن المحكوم عليه ليس مقيد بالماهية وإن كان منتزع من الماهية. أنت كلامك أن لأن هذا منتزع من الماهية فهو دائما ملوث الماهية ولا تفرق الماهية ومختص فقط بأصحاب الماهية. كلامه هذا، هذا أول كلام. هذا كلام إذا أنا قيدته بالماهية. قلت وجود الإنسان أو وجود الماهية. نعم لا أطري لا أطري مثلا لذوات المجردات أو لا مثلا الوجه الذي لا ماهية له. متوجع لا. عندما أقول مثلا الموجود ممكن ثبت الموجود ممكن أي موجود هذا، هذا الموجود ليس هو الماهية. أنت قيدته بالماهية. أما لو قلت الموجود فقط أقول عام أن يكون ممكن واجب. فمسألة التقييد وعدم التقييد الذهن يدركها بيوسف بسهولة. إنك أنت أخذت في الموضوع هذا قيد معين، أنت لابد عندما قبل أن تحكم على الموضوع لاحظ حيثيات الموضوع كلها. مقيدة مطلقة. أما منشأ انتزاع ليس له مكان. خليه ينتزع من المزيان. ما في إشكال من المصاديق الموجودة. ما في إشكال. المفاهيم العامة لها مصادر سمى عامة لها تعم إلى الموجودات. كما أن الجسم موجود، العقل موجود، الجسم معلول، العقل معلول، الجسم ممكن، العقل ممكن، ما في إشكال هذا. لا مدخل إليه، لكن نعم الجسم متحرك مو بالضرورة أن يسري إلى العقل، يكون العقل أيضا متحرك، لأن هذا الحركة لا الجسم حيث هو مادي، حيث هو جسم. منتجز ذا، فواضح جدا صرف العقل يفرق بين المفاهيم المطلقة والمقيدة. ليش تقيدها بالله؟ مطلق يعني مطلق عتفنا جميعنا شباب بقى هو خليش انه مو مقيد هو مطلق هو كونها مطلق المقيد امر محتاج ليه لا معتبرتان معتبرتان عندما اقول لك الوجود فقط كل العلماء الوجود فقط ما ادخل انا اخذته بشرط لا عن 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 قيد انا اخذته بشرط الاطلاق مثلا مقوسي رجم له اخذته بشرط انا نفسي رفضت القيد في الحكم عنه هذا امر واضح ما يحتاج الى برهان انا لم اعتبر القيد وجاءت ام لا او اعتبرت عدم حسب الاعتبارات المالية لم تعتبره طيب تقول لا من قال انك مو مقيد انا ما قيدت هذا امر اختياري لي امر اختياري ان اخذ مفهوم مقيد او غير مقيد او مختار انا كذا مو اخذ مطلق تقول لا انت توهمت انك اخذت مطلق مو صحيح هذا الكلام هذا عين التصرف مو باعتبار ذاتي أنا ما أقول الوجود عزيز أنا موجود الوجود لا يستمع عن عدم أقول أنا أعتبر الوجود لا يستمع عن عدم لا أنا أقول هكذا أقول ذاتي ترى الوجود لا يستمع عن عدم وكلام وكلام هذا اسم صحيح هذا ما يفرق حذر على حذر طبعا لكن بعض الصوفية يتلفظون بهذا الكلام إن هذا كل إنسان يجعل مسألة نسبية وكل واحد حتى التجلي يدرك حتى بإدراك هذا الكلام ما يفرق حتى التصوف ما يفرق ضرب رأس ما يفتح. ثم نصيحة تبع قضية كلية. يعني أضرب مثال جاء. أضرب مثال جيد جدا جيد جدا جيد جدا. هذا عن كتب بعض العلماء كان متبني مثل رأيك هذا. يقول لما خلال النقدين لا يجتمعان في الآخرة. لا يجتمعان. لا يستنطق في هذا العالم أو بحسب ما تفتر. يمكن. كل شيء كل جيد جدا. أنت كلامك هذا يعني أم نقدين يمكن أن يجتمعان في الآخرة. ها؟ استاذ اقول نعم قلت له هل ممكن اقول النقدين يمتنع عن اجتماع في الاخره اذا قال يمتنع عنه هو مفهوم هو هذا اذا قال لا اذا قال هذا لا يمكن اذا ليش الاجتماع النقدين لا يمكن ان يقول النقدين يمكن ان يجتمع في الاخره ويمتنع عن يجتمع ليش الاجتماع في النقدين رجع الاصل ايه في المطلب نفسه هذه القضايا البديهية أنت إذا جبت تسمع النقدين وأردت أن تشكل فيه ما يبقى شيء، لازم أن تتلفظ بلفظ أو تتبنى قضية معينة بأي ماس بأي شيء من الجهات، لا على نحو الإمكان ولا الإمتناع ولا الوجود. هذا يعني أنت بتجوز أحسن يعني أنت بتجوز عزيزي ما أنت بتجوز يعني صحيح؟ أنا بقول لي معايا أنا بقول اسمع النقدين مطلقة أنت تقول يمكن أن تقيم أنت جاءت القضية أنت تصل الإمكان أقول لك يمتنع قل لا محال يقول يوم ممكن ويمتنع متوجه لا من زي جهة أنت وجهة القضية عندك الإمكان أن هذا امتناع النقدين هذا بالنسبة لناشئ الأخير في الآخرة يمكن أن يجتمع أنا أقول ممتنع قل لا ممتنع ليش هل ممتنع وهل ممكن قل لا أنا يجتمع متوجه لا يعني يضع قضية بأي جهة من الجهات الثلاثة إلا مع التسليم به باستعانة مع الناقدين. نعم. لا بأس به، هو هذا مجرد كلام يعني لا بأس. لا الحركة حركة بعد، ولكن نعم هو سؤال جيد هذا. على الأسف لم يعني الفلاسفة يرسلونه وهكذا ولا يبينونه كيف إن الفتوى أمر إيه مادي، كيف يكون في حركة؟ هذه أي أقسام الحركة أربعة حتى المشهور يعني، إما فين؟ في الكم، في الكيف، في الأين، وفي الوضع. هذه الحركة الفكر حركة، أي أقسام منحصرة في الأربعة هذه. أول حركة الجواب أنا أقول هذه صفري. أي حركة سؤالك هو هذا؟ الجواب نعم. نعم هو هنا الحركة هذه أولا الحركة تكون حركة علمية، والعلم أي مقولة؟ كيف في حركة متوجه؟ ده أولا الحركة هذه حركة الكيف، ليست لا في الأين ولا في الوضع ولا في الإيه؟ في ال ولا في الكم، حركة الكيف. أه. من الذي يتحرك هو هذا توجه؟ هو الذي يتحرك مثلا نفس المتخيلة، المتخيلة أصلها مادية وجزاء، ممكن أن أتحرك بين الصور الخيالية الجزئية وحركتها هذه تكون بأمر من النفس، يعني بإرادة من النفس، فأمر المتخيلة لا الولاية والسلطة على المتخيلة، فأمرها بالتحرك بين المعلومات الجزئية ها بعد تصور المطلوب الكلي على الحم كله، لو تصور مثلا عالم حادث وأنت تثبته تأمرها أن تدور بين المعلومات الجزئية، وهذه المعلومات الجزئية تكون علة معدة لفرض المطلوب بعد ذلك. هذا وجيه له، ولا ما موجود أي كتاب، ما موجود أي كتاب في المطالب في المعلومات الجزئية المتخيلة. نعم له بسبب المفكرة المتخيلة إذا وضعت إذا اعتبرت تحت سلطان الناطق العاقلة يسموها إيه؟ مفكرة، ووضع تحت سلطان الوهم يسمى إيه؟ متخيلة. نعم مفكرة، قوة المفكرة هي هذه، وقال هذه موجودة في الوسط الأوسط الدودة هي متخيلة، قوة متخيلة، وهذه مادية طبعا حسب المشهور عند الشيخ مادية. ما هي طبعا في المادة متخيلة مادية، يعني ممكن تتحرك تخرج من القوة الفعل مادية يعني متلبسة بالمادة، والمتخيلة متلبسة بالمادة مو مجرد. نعم ها هي مجرد مادية عندهم مادية مادية كمان مثل البدر ده مثل البدر هذا شيء مادية منطبعة في المادة منطبعة في المادة ومادة يعني منطبعة في المادة يعني لا المادة متعلقة مو منطبعة. نعم المادة متعلقة بالجمال مو منطبعة منطبعة مادية يعني منطبعة في المادة النفس ليست مادية لأنها ليست منطبعة في المادة متعلقة بالمادة تعلق غير الانطباع انطباع يعني ذاتا وفعلا في المادة أما المادة النفس ذاتا مجردة عن المادة تبقى متعلقة بالمادة مثل أصلا تقول لك المنشار أنت لا مو منطبع في المنشار أنت متعلق بالمنشار في قطعات في فعلك تحتاج إلى المنشار مو أنت داخل جوه المنشار رجع مثال النفس هكذا مثل الجسم الذين يكون كان منشار فيه عند النفس آلة يتركها عند الموت طبعا لا 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 يسمى مع المادة مو في المادة لا ماشي سيئة هنا مو في المادة مع المادة فإذا تحدث بحدوثها معها متعلقة فيها لكن ليست في ذاتها مجرد عنها مستقلة عنها مثل النجار والمنشار مثلا أو التقرير أما الآخر منطبع. نعم 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 يتعاقب عليه لأن هو نفس الصور الجزئية هذه كيف هيئات كيفيات طبعا على الصورة لا أنت عندما تقول هذا الجسم أنت عندما تقول هذا الجسم تغير في بياضه في بياضه كيف يعني يتعاقب عليه أنواع مختلفة من الايه من البياض هذا أظن المشائين هذا بعد ذلك هي نفس الساس المتخيلة يتعاقب عليها معلومات مختلفة معلومات مختلفة يعني عن كيفية نفس المعلومات هي كيف هي ثابتة لما يتعرف هذا يقول حسين القوة طبعا حيث يخرج من قوة الفعل أيضا تعاقب هذا يحتاج إلى حيثيه قوة ولا المجرد ما يتعاقب عليها الصور نعم نعم هو يعني هناك كان من يقول مثلا إن الشيء تقول الجوهر جوهر وجوهر عرض الجوهر جوهر، جوهر ليس بجوهر. مطلع ذا يقول لنا ما يجتمعان ولا يجتمعان. قام بهذا يقول لك لا يجتمعان، محال يكون شيء جوهر ولا جوهر. صحيح؟ ثم يقول لك يجتمعان مع ليه؟ مع عدم القيد. الحملة ايه؟ قال لا لا يجتمع. هذا فرق بين الحمل الأولي والحمل الايه؟ الشايع. قال طب كيف؟ قال نعم هذا عندما يعني يكون جوهر حم جوهر ولا جوهر، هذا ايه؟ مع اختلاف الحمل. مثل زيد هنا وليس هناك. يجتمعان الهم هنا وليس هناك، يجتمعان مع اختلاف المكان مثلا. طيب ازاي؟ فقال هذا الشيء يجتمع. نقول لا جوهر ولا جوهر، جوهر بالحمل الأولي ولا جوهر بالحمل الشايع. طيب ازاي؟ ما في اشكال هذا. عند الناس كانوا مو ان هو جمع بين النقدين. فلا احنا هنا اللي قالوا يجتمعان ان شيء يصير جوهر ولا جوهر، هذا غفلوا عن شرط الحمل. مع وحده الحمل محال يكون الشيء جوهر ولا جوهر، لكن مع اختلاف الحمل مش مع اختلاف المكان مع اختلاف الزمان يجتمع النقدين. وهذا ليس من اجتماع النقدين في شيء. متوجه؟ نعم. كان يقول بالتعرف يكون لا 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 قبل هذا يقول لك محال يكون شيء كده. بعض المتقدمين قال لا مثلا كيف الواحد منكم واحد مركزي يقول لك لا هذا جوهر ولا جوهر. هم شيء صار جوهر ولا جوهر؟ يقول انت لن ترى الحمل. يعني دي اللي تريد واحد ماركتي مثلا ولا ما ادري هل لكن تكلم الناس ما تقول كيف يصير جوهر ولا جوهر؟ اخر سؤال نقدين يقول لا هذا شيء جوهر ولا جوهر مع اختلاف الحمل. هذا مو قد يجتمع النقدين. كتبه السابقين ما يقابل محال يكون شيء جوهر ولا جوهر. وان كان يمكن يواجه مشكلة من هذا الجزء دي كان يواجه مشكلة لكن مو يسلم يقول لك انا ما اعرف احل المشكلة ما اعرف احلها. يقول لك ذي الاجتماعات ما اعرف احلها. نعم 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 انا نظري هكذا ايضا نظري هكذا محلولة في المشكلة الجزئين عندهم وما ادعى هذا ان الجزء من حل هذه المشكلة مو صحيحة محلولة قبلهم. نعم نعم تبارك الموضوع اللي بيناه. نعم تبارك
الموضوع اللي بيناه
نعم هذا
الثاني بشرط الجعل.
نعم نعم
شرط
احنا طارة نعم احسن في الحمل بالنسبة على الموضوع طارة تقول كده في حمل المحمول على الموضوع فاشترط وجود الموضوع يعني تحتاج واسطة لثبوت الموضوع وطارة تحتاج واسطة لثبوت المحمول للموضوع. ما الفرق بينه وهذا؟ الواسطة افترض انك واسطة في ثبوت الموضوع مو في ثبوت المحمول للموضوع، والثانية واسطة في ثبوت المحمول للموضوع. الواسطة في ثبوت المحمول للموضوع واسطة في ثبوت متوجه ازاي؟ اذا اطلق الواسطة في ثبوت يعني في ثبوت المحمول للموضوع بعد ازاي؟ وهذا يسمى هذا. اما اذا قلنا واسطة في ثبوت الموضوع هذا يشمل جميع القضايا اللي هي موضوعها من الممكنات، لأن لو تفرض موضوع موجود حتى طائر عند كل أربعة زوج هذا كله ليس بالضرورة الذاتية وليس بالضرورة الأزلية. يعني نحتاج أولا أن نثبت وجود الأربعة ثم نثبت الزوجية في بعد كده يثبت لها الزوجية بذاتها، لكن لابد أن تفترض الموضوع موجود. ليه؟ لأنه يمكن أن يوجد يمكن أن يعدم. هذا بالنسبة للموضوعات الإمكانية. أما موضوعات زي الواجب الوجود لا، لكن هذه تحت الضرورة الأزلية. حتى شرط ثبوت الموضوع منتفي في حقه. تقول الله واحد على الإطلاق بالضرورة الأزلية مو بشرط وجود شيء آخر. أما عنده يقول الجسم مثلا ممتد مثلا زاد له، ولكن بشرط أن يوجد الجسم أولا، ولا إذا كان معدوم ولا موجعان لا معنى كل جسم ممتد.
هذا
يسمى هنا حين الوجود، يسمى نفسه حين الوجود في ظرف الوجود أو في ظرف الوجود مثلا هذه المصارف حين الوجود في ظرف الوجود
جعل
حين
الفرط على الوجود أو الاعتبار
في ظرف الجعل بشرط الوجود. بين هذا إن الجعل عام يتعلق بالماهية أو بالوجود. الوجود هي مرتبة متأخرة عن الجعل حسب الدرجة العقلية، يعني جعل شيئا فصار موجودا. حتى تقرأ أحسن الجعل يتعلق بالتصرف، تقرب في نفس الأمر يعني بشيء ذي الشيء. هو قال مثلا الفلسفه تقول مثلا جعلت الماهيه فوجدت، يعني فصارت في العيان، وهذا متاخر لان وجود في العيان عرض عليها متاخر. اولا تجعل الماهيه من حيث هي فتصير في الاعيان، ولكن جعل بسيط طبعا مو جعل مركب. لكن بحسب الترتيب العقلي التحليل العقلي في تقدم المية جعلت أولا فوجدت ويرجع إليها ظرف في العيان، وهذا اعتبار لاحق لها من حيث هي متوجه. ولكن إحنا حتى نحمل الإنسان على الإنسان كل إنسان وإنسان لابد أن نأخذ إيه مجعولية إليه الإنسان في نفس الأمر، لابد يكون الإنسان متقرر حتى يحمل حتى ذاته على ذلك. ولأنه ليه؟ لأنه مستوى نزل ذو العدد أو إلى الجعل ولا جعل بارزاي، فهذا مهم، هذا من كلام السيد التمادي يعني مو من كلام الفلاسفة.